بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من درس يوم الخميس إلى الاعتراض الثاني على البراءة. قلنا أن أدلة البراءة بعد أن تمت، وقلنا هناك أدلة تثبت البراءة وتثبت الترخيص الشرعي، انتقلنا إلى شيء آخر وهو أن هذه البراءة قد اعترض عليها واعترض على هذه الأدلة باعتراضين. الاعتراض الأول كان خلاصته أن هذه البراءة تجري في الشبهات البدوية التي لم تقترن بعلم إجمالي. السلام. ونحن إذا لاحظنا المجتهد نرى أن المجتهد شبهاته دائما مقرونة بماذا؟ بالعلم الإجمالي، لأنه حينما ينظر إلى الشبهة لا ينظر إليها منعزلا عن بقية الشبه، بل هي شبهة في دائرة مجموعة من الشبهات. وهذه الشبهات لو أحصاها المجتهد قطعا يقطع أن في ضمن هذه الشبهات قدر متيقن من الإلزامات، لكن هذا الإلزام هذه الإلزامات لا يعلمها بشخصها في ضمن الشبهات. يعلم أن هناك عشرة إلزامات من بين 100 شبهة، لكن لا يعلم هل أن في هذه الشبهة الإلزام أم في هذه أم في هذه أم في هذه، فكيف يجري البراءة؟ العقل يقول له لا بد لك من أن تحتاط، لا يمكن إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي. قلنا هذا صحيح، هناك علم إجمالي موجود، لكن هذا العلم الإجمالي منحل بعلم تفصيلي. ونحن قلنا إذا كان العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي فيبطل منجزية العلم الإجمالي، تبطل، فنجري البراءة في بقية الأطراف. وهذا المجتهد عندما يمارس استنباطاته إذا كان يعلم أن المقدار المعلوم بالإجمال هو 10 تكاليف، فهو من خلال استنباطه سوف يعلم هذا فيه إلزام وهذا فيه إلزام وهذا فيه إلزام، فسوف على أقل التقادير سوف يحصل على هذا العلم بمقدار هذا العلم بمقدار 10 تكاليف. فلماذا لا يجري البراءة في بقية الأطراف؟ هذا هو الاعتراض الأول وجوابه. ننتقل الآن إلى الاعتراض الثاني، وهذا الاعتراض الثاني يقول أن أدلة البراءة التي أنتم يعني جعلتموها دليلا على البراءة هذه معارضة بأدلة وجوب الاحتياط، فكيف تقدمون البراءة على الوجوب الاحتياط؟ هناك أدلة مفادها وجوب الاحتياط، وهذه أدلة مفادها البراءة والترخيص، فكيف تقدمون البراءة؟ بل أن هناك أصلا تعارض لا يوجد بين البراءة وبين وجوب الاحتياط، لأن الاحتياط حاكم على من؟ على البراءة، لأن البراءة قد أخذت في موضوعها عدم البيان، يعني عدم وجوب الاحتياط، فإذا جاء وجوب الاحتياط يرتفع موضوع البراءة، فوجوب الاحتياط مقدم بلا شك، أصلا تعارض ما موجود بينهما، فكيف قدمتم البراءة؟ فإذا هذا الاعتراض الثاني يقول أن هناك أدلة على وجوب الاحتياط، وهذا وجوب الاحتياط إما أن يكون حاكم على البراءة فيرفع موضوعها من الأساس فيقدم عليها، وإما أن يكون مكافئا لها ومتساوي، فلماذا تقدمون البراءة على من؟ على الاحتياط. فلا بد من أن تنظروا إلى من هو المقدم، إما البراءة وإما وجوب الاحتياط. كيف قدمتم البراءة مطلقا؟ لا بد من عمل ملاحظة وقياس بين أدلة وجوب الاحتياط وأدلة وجوب البراءة، ومن هو الخاص، من هو العام، كيف قدمتم البراءة مطلقا. واضح الإشكال؟ طبعا نحن نقصد بموضوع الحكم، ما هو؟ قلنا نقصد من موضوع الحكم هو مجموعة القيود التي تؤخذ ويا في فعلية الحكم أو متعلق المتعلق. فإذا المدعي يدعي أن هناك أدلة لوجوب الاحتياط، وهذه الأدلة لوجوب الاحتياط على فرض تماميتها تامة من ناحية الدلالة، فهذه بالحقيقة إما أن تقدم على البراءة لأن البراءة أخذ في موضوعها عدم وجوب الاحتياط، وإما لا أن تكون متكافئة، هذه تثبت البراءة وهذه تثبت وجوب الاحتياط. فكيف قدمت البراءة مطلقا؟ لابد أن تفهم ما هي العلاقة بينهما، وربما يقدم الاحتياط، لماذا قدمت البراءة مطلقا؟ واضح؟ ها؟ فلاحظ المدعي ماذا يقول؟ يقول هناك أدلة لوجوب الاحتياط، وهذه الأدلة إما أن تكون رافعة، إما أن تكون رافعة لموضوع البراءة، يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى أن أدلة البراءة قد أخذ فيها شنو؟ عدم وجوبها. إما أن تكون هذه الأدلة رافعة لموضوع البراءة، يعني ماذا؟ يعني أخذ في البراءة عدم وجوب الاحتياط، فجاء وجوب الاحتياط ارتفع موضوع البراءة. يعني هكذا البراءة متى تكون براءة؟ في قيد شريك، في قيد مع قيد قيد عدم وجوب الاحتياط. إذا فهمنا هكذا من أدلة البراءة أن البراءة تثبت متى ما لم يكن شريك وجوب الاحتياط، فإذا جاء وجوب الاحتياط يرتفع ماذا؟ يرتفع أصلا تعالوا ما بيناتهم بالعكس، بيناتهم شنو؟ كمال، يعني كل التآلف، يعني هذا عندما يأتي وجوب الاحتياط يرفع موضوع البراءة ويسقط البراءة، والمقدم ما هو؟ المقدم وجوب الاحتياط. إما هكذا أنه قد أخذ في موضوع البراءة عدم وجوب الاحتياط، فتكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة ورافعة لموضوع البراءة فتقدم عليها، أو لا لم تؤخذ البراءة مطلقة، البراءة ما لا تثبت، تثبت التقرير. الوجوب الاحتياط ما لا أدلة وجوب الاحتياط تثبت ما لا تثبت وجوب الاحتياط. طيب وجوب الاحتياط مع التقرير بيناتهم ماذا؟ تعارف، تكافؤ. بعد لماذا تقدم البراءة؟ لماذا تقدم الاحتياط؟ فإذا لابد من أن تنظر ما هي النسبة بين أدلة البراءة وأدلة وجوب الاحتياط. فإن كانت هذه خاصة وهذه عامة تقدم أدلة وجوب الاحتياط، تقدم الخاصة، لماذا تقدم البراءة مطلقا؟ واضح؟ سيد أمين. نقرأ الاحتراض. والاحتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات إما رافعة لموضوع أدلة البراءة وإما مكافئة له، متساوية معه، وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقع المشكوك. ها؟ هذا يقول شلون مكافئة؟ يقول مكافئة كيف؟ لأن أدلة البراءة تنفي وجوب الاحتياط، تنفي هذا يعني تثبت حكما ظاهريا وهو ماذا؟ وهو الترخيص الظاهري، وهذا وجوب الاحتياط ماذا يثبت؟ يثبت وجوب الاحتياط الظاهري، هذا حكم ظاهري، فكلاهما احدهما ينفي الحكم الظاهري واحدهما يثبت حكما ظاهريا، فهما متكاسلان. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتب عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط. يعني هكذا لو نلحظ أدلة البراءة، سوف نأخذ مثال، لو نأخذ أدلة البراءة مثلا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، خب يعني لا نعذب إلا أن نبين، يعني نبين شنو؟ نبين سواء حكم واقعي أو حكم ظاهري. طب لا نعذب حتى نبين إما حكما ظاهريا وإما شنو؟ فقد أخذ ماذا؟ فيه الحكم الظاهري والحكم الواقعي. طيب إذا جاء الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط بيان رأسه، فسوف يرتفع إذن موضوع البراءة. كانت تلك الروايات رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه باعتباره بيانا لوجوب الاحتياط، وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتب عنده البيان على التكليف الواقعي، فرواية الاحتياط لا ترفع موضوعه ولكنها تعارضها، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة، بل لا بد أن نلحظ النسبة بين أدلة البراءة وبين ماذا؟ وبين أدلة الاحتياط. فما هو الذي يقدم؟ لا نقول مطلقا نقدم أدلة البراءة. مثال الأول، هنا السيد يوضح هذا الكلام الذي هو مجمل، يعني لعله مشوش، يمثله بماذا؟ بمثال. فيقول مثال النحو الأول، أن تكون أدلة البراءة قد أخذ في موضوعها عدم بيان وجوب الاحتياط، فإذا جاء وجوب الاحتياط سوف يرفع موضوع البراءة، فيقدم أدلة وجوب الاحتياط على ماذا؟ على أدلة البراءة. مثالها يقول لو اعتمدنا على البراءة بيا دليل، لو كان دليلنا في البراءة ماذا؟ هو هذا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب هناك أنتم تتذكرون هناك ماذا قلنا؟ نبعث رسولا، رسولا لمن أخذ؟ أخذ للبيان والحجة. طيب لا نعذب حتى نقيم شنو؟ يعني أنت مرخص في التكليف إلى أن يقام عليك الحجة، والحجة نفسرها الأعم الحجة تارة بحكم ظاهري وتارة بماذا؟ بحكم واقعي. طيب إذا جاء وجوب الاحتياط هذا سوف يكون حجة أو ما يكون حجة؟ إذا لا نعذب، إذا جاء وجوب الاحتياط نعذب لو ما نعذب؟ نعذب بعد. فإذا أدلة وجوب الاحتياط سوف تكون رافعة لموضوع البراءة، لأن البراءة قد أخذ فيها عدم البيان ولو كان حكما ظاهريا. واضح سيد محمد؟ واضح عندك هذا الموضوع؟ ومثال النحو الأول من أدلة البراءة، البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك بإيصال وجوب الاحتياط، فإذا وصل وجوب الاحتياط يرتفع موضوع البراءة، فوجوب الاحتياط بعد مقدم. سوف نذكر أدلة وجوب الاحتياط بعدنا ما ذكرناها، لكن نقول على فرض تماميتها وأنها تامة، لماذا تقدمون البراءة؟ خب الاحتياط يقدم لماذا؟ لأن البراءة قد أخذ في موضوعها عدم وجوب الاحتياط، فإذا جاء وجوب الاحتياط بطلت البراءة.
فروايات وجوب الاحتياط ومثال النحو الأول من هذه البراءة، البراءة كذا، فإن الرسول اعتبر كمثال مطلق البيان إقامة الحجة، وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقع كذلك بإيصال وجوب الاحتياط، فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول والبيان والحجة، وبذلك ترفع موضوع البراءة. ومثال النحو الثاني أن تكون بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط تكافؤ، مو أن أحدهما يرفع موضوع الآخر. يقول لو اعتمدنا على البراءة بيا دليل، دليل الحاج أو دليل رفعه عن أمتي ما لا يعلمون، هناك الرفع ماذا؟ رفع، قلنا أن الرفع ظاهري، رفع لماذا؟ رفع لوجوب الاحتياط، مو صحيح؟ فأدلة رفع ما لا يعلمون ترفع ماذا؟ ترفع وجوب الاحتياط، أو تستبطن في داخلها نفي وجوب الاحتياط، وأدلة وجوب الاحتياط ماذا تقول؟ تقول يجب الاحتياط، فهذا ينفي وهذا يثبت، إذن هما دليلان متعارضان، فإما أن يتساقطا أو لا نقدم أحدهما على الآخر مثلا أنه بالأخصية بالحقوق بأي شيء. واضح؟ ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة، البراءة المستفادة من حديث الرافع أو الحاج، هناك في الحجب أيضا محجوب فهو موضوع عنهم، يعني موضوع ماذا؟ وجوب الاحتياط موضوع، فإذا هم رخصون فإن مفاده الرفع الظاهر للتكليف الواقع المشكوك، هذا الحكم رفعا ظاهريا، هذا أنت تشك في حرمة التدخين فهو مرفوع عنك، يعني مرفوع عنك لو تدقق، يعني ماذا يستبطن في نفسه، يعني أنت لا تحتط، لا تحتط تجاه هذا التكليف المشكوك. رفعنا الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها ماذا؟ نفي وجوب الاحتياط، وليست منوطة بعدم ثبوته. يقول هنا تختلف عن الأدلة الأولى، الأدلة الأولى رفع عفوا ما كنا معذبين متوقف عليه من على عدم وجوب الاحتياط، هذه لا، هذه في نفسها غير متوقفة على عدم وجوب الاحتياط، هذه الأدلة هنا تستبطن في نفسها نفي وجوب الاحتياط. زين، وأدلة وجوب الاحتياط تثبت ماذا؟ تثبت وجوب الاحتياط، وهذه تستبطن نفي وجوب الاحتياط، فهما متعارضان. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك. ما هو دليل الإخباري أو دليل المحدث، المحدثين الذين قالوا أن الأصل الثاني ليس هو البراءة بل هو وجوب الاحتياط؟ ما هو، ما هي أدلة وجوب الاحتياط عند الشك؟ نحن أثبتنا أنه عند الشك البراءة، هذا يقول أنه عند الشك ماذا نجري ماذا؟ الاحتياط. ما هي أدلته؟ يستعرض السيد الشهيد مجموعة من الأدلة وكلها لا تنهض على ماذا؟ على إثبات وجوب الاحتياط. نقرأ منها، فمنها المرسل، المرسل تعرفون المرسل ماذا؟ يعني سقط من سنده مرسلون، المرسل رواية المرسل عن الإمام الصادق عليه السلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. الاستبراء سمعتم في اللمعة أن المرأة تستبرأ بحيضة، يعني تحتاط، فإذا من اتقى الشبهات، الذي يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، احتاط لدينه. أنا أشك أن لحم الأرنب حرام أم حلال، فإذا اتقيت هذه الشبهة وتركت واحتضت وما أكلت لحم الأرنب، أنا ماذا هنا؟ قد استبرأت ماذا؟ لديني واحتضت لديني. يقول السيد: نلاحظ أن هذه الرواية غاية ما تدل عليه هو ماذا؟ هو الترغيب في الاتقاء، فقد استبرأ. لم تقل يجب الاستبراء، لم تقل كذا، قالت فقد استبرأ لديني، يعني تريد أن تثبت أن الاحتياط حسن، الدين أمر مهم لا بد من الاعتناء به كذا، فلا بد من شخص يحتاط. طبعا هذا فيما إذا حملنا الشبهة على الشك في التكليف. الشبهة هنا إذا حملناها على الشك في التكليف أصلا هذا البيان سوف يأتي. أما لو قلنا سوف يأتي إن شاء الله أن الشبهة ليس معناها هنا في الروايات معناها الشك في التكليف، بل الشبهة معناها المثل، الأصل يعني شنو المثل. فالشبهات هناك دعوات معينة قد أطلقت في ذلك الزمن واشتبهت الحق بالباطل، فيقول الإمام هذه الشبهات ابتعدوا عنها، وإن كانت لبست بلباس الحق فهي لكنها ماذا؟ هي باطلة، أصلاً لا تشمل موردنا وهو الشك في التكليف. على كل حال لو قلنا أن الشبهات هنا معناها ماذا؟ تشمل الشك في التكليف، مع هذا فنقول أن هذه الروايات غير أصلاً غير كاملة في الاستدلال، لا تنهض على الاستدلال. لماذا؟ هذا الدليل فقد استبرأ لدينه، يعني شم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، هذا واجب غاية ما في الأمر. تريد الرواية أن تحبذني يعني من ناحية الاستحباب والترغيب، وليس فيها ما يدل على الالتزام كونا فضلا عن كونها ماذا؟ مرسل رواية مرسلة، فهي ساقطة من أساسها، الرواية مرسلة أصلا. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل أخوك دينك فاحتض لدينك فاحتض لدينك. لو كان هاي بما شئت ما موجودة كان زيدة، فاحتض لدينك يعني هذا أمر فيجب الاحتياط من للدين، لكن بما انه قال بما شئت مع الاسف كان هناك ظهور في الوجوب، لكن عندما قال بما شئت انصرف الظهور في الوجوب المن الى الترغيب. اذ قد ما تقدر تحتاط احتاط، فهذا ما قايل معنى ان الامر دين مهم، عفوا ان الدين امر مهم، وعليك بماذا؟ عليك بأنك تهتم به وتحتاط له، فإذا أيضا هذا لا يدل على وجوب احتياط. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكنه قيد بالمشيئة، وهذا القيد يصرفه عن الظهور في الوجوب ويجعله ظاهرا في إفادة أن الدين أمر مهم، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن، فعليك لأنه تحتاط وتهتم في أمور دينك لا تدل على الوجوب. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة. أورع الناس يعني طيب أورع الناس الذي يقف عند الشبهة، أنا ما أريد أصير أورع الناس، هل هناك دليل على أنه لا بد أن أكون أورع؟ أورع الناس؟ أنا أصير ورع. الورع يكفي، لا أحتاج إلى أذني أن أصير أورع الناس. أورع الناس من اتقى الشبهات، يعني أنا مطلوب من عندي أن أصير أورع الناس؟ لا، أنا يكفي في جني أن أكون ورعا. لاحظ ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، إذ لم يدل دليل على وجوب الأورعية. نعم وجوب الورع صحيح، وجوب الورع صحيح، لكن أورعية يعني أكثر ورعا لا يوجد دليل على وجوبه. ومنها خبر حمزة ابن طيار، هذا خلي انا اشرح شوي لان هذا مو واضح الدليل. خبر حمزه بن طيار انه عرض على ابي عبد الله الامام الصادق بعض خطب ابيه، يعني روايات واحاديث للامام الباقر. الى ابي عبد الله، يعني ابو الامام الصادق، ان الطيار عرض عليه خطب ابي شخص اجى الامام الصادق، وهناك احاديث لابي الامام الصادق. من هو الامام الباقر؟ جاي يستعرضها امام الامام الصادق. واضح؟
هذا
يقول ان هذا الشخص، اذا تقول ان والد المتكلم هو جاء يعرض خطبه، هاي شنو خطبه؟
هو
الصادق، خطب ابيه يعني ماذا؟ خطب الامام الباقر عليه السلام. ف حتى إذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت، ثم قال لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القرض ويجلو عنكم العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الرواية خلي ندرس، يعني ندرسها بعض الشيء. حتى إذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت. طبعا هذا الكف والإسكات، طلب منه الكف والإسكات في احتمالين. الاحتمال الأول أن هذا الشخص مثلا وصل إلى موضع معين وفسره برأيه، مثلا فسره برأيه واعتمد، فالإمام قال له كف واسكت، هذا الموضع الذي وصلت له من الحديث واسكت لا تفسره برأيك. أو لا، وصل إلى موضع وتجاوزه هذا الشخص، ما فهمه، ما ركز عليه، ما سبب فيه، كان فيه غموض، فالإمام قال له كف واسكت. هنا عندما وصلت إلى هذا المطلب الغامض قف، خلي أبين لكم. واضح الأمر؟ فالكف والسكوت عندما طلب الإمام ذلك في احتمال، في احتمالات، إما هذا وإما هذا. ثم قال لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون، يعني من قضيتين لا تعلمون حكمها، لا يسعكم إلا الكف عنه والتثبت والاحتياط، يعني لابد أن تحتاطوا أمور هذه القضية ما تعلمون حكمها إلا شنو؟ إلا الكف والتثبت احتاطوا بها والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القرض. طيب صحيح، هذا تدل على ما؟ تدل على وجوب الاحتياط، قضية لا تعلمون بها وما نعلم حكمها، عليكم التثبت والرجوع علما إلى أئمة الهدى. احنا في البراءة، نحن في البراءة عندما نريد أن نلتزم بالبراءة بدون الرجوع إلى أهل البيت، لو بعد الرجوع إلى أهل البيت، بعد الرجوع إلى أهل البيت نحن نريد نثبت الترغيب بعد أن نذهب إلى الوسائل ونقرأ وكذا وكذا، بحيث نبحث عن كلام أهل البيت هل يوجد أو لا يوجد. بعد عدم الوجود ندري ماذا؟ ندري البراءة. والحديث ماذا يقول؟ لا يعني الكف مطلقا عندما تشك، لا لا لا، يقول عندما تشك لابد عليك ماذا؟ أن ترجع إلى أهل البيت، فإذا رجعت إلى البيت هم سوف يخبرون. فإذا هذا الدليل خارج عن من؟ عن محل البعث. أنا أريد أن أثبت البراءة بعد الفحص وبعد الرجوع إليهم، أنا أقول البراءة، وهذا يثبت الاحتياط قبل الرجوع إليهم. واضح؟ واضح يا علي أخوان؟ ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه، لا بالكف والإسناد بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. ومنها رواية أبي سعيد الزهري أو الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. تقريب الاستدلال. هذه الرواية ماذا تقول؟ تبينها شوية. تقول الوقوف قف، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إذا شنو جاي تفرض أن هناك هلكة، يعني أن هناك عليك أن الأصل أن إذا شكيت بالتكليف ماذا يجب عليك؟ الاحتياط. فإذا خالفت الاحتياط إذن هناك ماذا؟ هلكة. فإذن هذه تدل على ماذا؟ تدل على وجوب احتياط، وأن الأصل الثاني ماذا؟ الأصل الشرعي هو وجوب الاحتياط. واضح؟ واضح الاستدلال؟ استدلال واضح؟ بقرينة الهلكة أفهم أن الأصل ماذا؟ وجوب الاحتياط. ماذا؟ لأن الوقوف عند الشبهة خير أفضل من عندما تقف وتحتاط، خير من الاقتحام في الهلكة. يعني ماذا؟ إذا خالفت الاحتياط سوف تهلك. يعني ماذا؟ يعني الأصل أنه ماذا؟ وجوب الاحتياط بعد. هذا تنزل هذا من أدلتهم القرآنية ولا تلقوا بأيديهم. الإمام ناس سيد الشهيد لم يتعرض لأدلتهم القرآنية. أي أحسنت دي هذا مسلل، هذا بعد التسليم لأن الإلقاء بالتهلكة حرام. وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكتين في اقتحام الشبهة، وهذا يعني تنجز التكليف الواقع المشكوك عند الشك وعدم كونه مؤمنا عنه، وهو معنى وجوب الاحتياط. طيب، ويرد على ذلك: أولا، الشبهة هنا الوقوف عند الشبهة، الشبهة ما لا يرد، هل تشمل الشك في التكليف؟ تقول السيد الشهيد: استدلال المحققين الاصوليين مبني على ماذا؟ على حمل الشبهه في ذلك الوقت، بمعنى شنو؟ بانها تشمل الشك في التكليف. لكن لو رجعنا الى ذلك الوقت وراينا الوضع هناك، نجد أن الشبهة يراد بها ماذا؟ يراد بها المماثلة. الأصل في الشبهة أنها موضوع لماذا؟ موضوع للمماثلة. هناك في عهد الأئمة كانت دعوات باطلة تلبس لباس الحق، فهي تشبه ماذا؟ تشبه الحق، يعني شيء يكون ماذا؟ قابلا لأن يكون ماذا؟ حقا، فيشبه ويلتبس الحق ماذا؟ بالباطل، يتشابه الحق ماذا؟ بالباطل. الأصل في الشبهة أن تكون المماثلة، المثل والمحاكاة، وأن هذا الشيء يحكي عنه هذا الماضي، يحكي عن ذاك الشيء الآخر. أنت الآن عندما تقول أنا ما أدري، اشتبه علي الأمر، التبس، يعني ما أعرف وين الصحيح وين الخطأ، يعني ماذا؟ يعني صار الصحيح صار مثل الخطأ والخطأ مثل الصحيح. فيقول: نحن لو خلينا، وطبعا الشبهة لمن موضوع لغة لماذا؟ موضوع لغة موضوع للمحاكاة والمثلية. طيب، خب نحملها على الشك في التكليف، لماذا؟ لماذا نحملها على الشك في التكليف؟ لا نحملها على الشك في التكليف، بل نصرفها في معنى اللغوي، معنى اللغوي ماذا؟ قول ماذا؟ زين، فنقول الوقوف عند الشبهة، يعني الروايات هكذا تقول، تقول هناك دعوات باطلة التبت واشتبهت صارت الحق فيها مشابها للمن مشابها للباطل، فهنا يجب عليك التوقف ولا ماذا؟ لا تذهب باتجاه هذه الشبهة لأنها قد تكون ماذا باطلة، باطلة ماذا؟ فإذا أصلها بعيدة بعيدة عن وجوب الاحتياط الذي هو الشك في التكليف. ماذا واضح يا سلال؟ هذا الرد له واضح. واضح؟ ها؟ نقرأ لعله في القراءة تبين. وتفريغ الاستدلال أنها عفواً، ويرد على ذلك أن هذا يعني هذا الاستدلال وصحته يتوقف على ماذا؟ يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، يعني الوقوف عند الشك خير من الاقتران. إذا حملنا الشبهة بمعنى الشك هذا سوف يكون الدليل صحيح، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغتان، كلمة الشبهة لمن موضوعة؟ موضوعة للمثل والمحاكاة لا للشك. وإنما الشبهة تسم، وإنما يطلق على الشبهة الشك، تطلق عفوا الشبهة يطلق على الشك. لماذا؟ لأن في الشك ماذا؟ مماثلة. في الشك هم أيضا الشخص يتحير، ما هو؟ فيه حيرة، كما أن في الشبهة الأصلية في المماثلة عندما يلتبس الحق بالباطل أيضا فيه مماثلة، هنا أيضا عفوا فيه تحير، هنا أيضا يوجد تحير في الشك، تحير. فبعلاقة التحير يصح إطلاق الشبهة على ماذا؟ على الشك. لكن نحن لماذا نطلق الشبهة على الشك؟ لماذا نحمل المراد من الشبهة هو الشك؟ خب نحملها على المعنى اللغوي. نعم إذا قامت قرينة على أن المراد بالشبهة هنا هو الشك خب نتبع القرينة، لكن الأصل في الشبهة أن تكون للمشابهة وليس للشك. واضح؟ وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة، أنا أطلق على الشك عنوان الشبهة بقرينتي، لأن المماثلة والمشابهة تؤدي ماذا؟ إلى التحير، والشاك في التكليف أيضا مش فيه؟ أيضا متحير. فأنا أقول هذا الشاك مشتبه من باب أنه ماذا؟ من باب أنه متحير. لكن الأصل في الشبهة أنها غير موضوعة للتحير، لا، الأصل في الشبهة أنها موضوعة لغتان. لماذا؟ موضوعة للمماثلة، يعني هناك تفترق شيئين وأن هذان الشيئين ماذا؟ قد اختلط فيهما، لم يتميزا في الخارج. طيب، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك عليه، فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، لا موجب إلا بقرينة. لماذا نحمل الشبهة هنا على الشك؟ خب نحملها على ما وضعته من لغة، وهي ماذا؟ وهي المماثلة. بل بالإمكان حملها هنا، بل يمكن حملها ماذا؟ على ما يشبه الحق شبها صوريا وهو باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو خارجا بالتدليس، من خلال التدليس تبدو وكأنها واجدة لإثبات الحق، وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات، كما في كلام للإمام لابنه الحسن حيث روي عنه أنه قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم بها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وعلى هذا الأساس، فإذا قلنا أن الشبهة المراد ماذا هنا؟ بمعنى الشك. لا، إذا قلنا أن الشبه هنا بمعنى أحسن، يعني شيء اشتبه فيه الحق والباطل، يعني ماذا أصلا تكون أصلا خارج عن محل كلامنا. وعلى هذا الأساس تكون مفاهيم الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق، كما الآن دعوات الحداثويين الآن اللي هو الأخ حامد أبو زيد وأرجون والجابري، عندما تقرؤون لهم يدلسون في الحقيقة تدليس، فيشتبه عليك الحق والباطل. وكثير من الشباب في الحقيقة انخرطوا معهم، ويعني أصبح أرجون مثلا يحتذى به مع العلم أنه يدلس الحقائق ويشبه الحق والحق بالباطل. فهذه الدعوات أصلا مضلة لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف. وأما مشهور المعلقين والمحققين على الرواية، اللي مشهور المعلقين مثلا اللي معلقوا على وقد شرحوا الرواية، فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك، هنا الشبهة بمعنى جنين، تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي. بالأصول دائما ماذا نستخدم؟ شبهة 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 شبهة، فنطلق الشبهة على من؟ على الشك. فحملوا الشبهة هنا على معنى الشك في عرفهم، وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والحمد لله رب العالمين. سبحانه إن شاء الله.